بعد أن شرح الإمام قدس سره الرياء في أداء واحدة من أعظم العبادات وهي صلاة الجماعة، وبين أطماع الشيطان الرجيم لينفذ إليها ويسلب إمام الجماعة الإخلاص، يتابع بالقول:
والشيطان لا يكتفي بإمام الجماعة وحده، فلا تنطفئ شعلة شهوته بجعله إمام الجماعة من أهل النار، بل يدخل إلى صفوف المصلين المؤمنين. فحيث أن فضيلة الصف الأول أعظم من سائر الصفوف، وأن جانب يمين الإمام أكثر فضلا من جانب يساره، فهو يستهدفه أكثر من غيره. مسكين هذا المتدين، يجره الشيطان من بيته البعيد ويجلسه في الجانب اليمين من الصف الأول، ثم يوسوس له كي يتباهى على الناس بهذه الفضيلة، إذ لا يدري هذا المسكين ماذا يفعل، فيأخذ بإظهار فضله بتفاخر ودلال، ويبرز شركه الباطن، فيكون مصيره إلى سجين. ثم يذهب الشيطان إلى باقي الصفوف ويدفعهم إلى أن يطعنوا من في الصف الأول بالكتابة والإشارة، وأن يجعلوا ذلك المتدين المسكين هدفا لسهام الطعن والشتم، معتبرين أنفسهم منزهين عن مثل أطواره. وأحيانا قد يرى شخص محترم، خصوصا إذا كان من أهل الفضل والعلم، قد أخذ الشيطان بيده وأجلسه في الصف الأخير، وكأنه يريد أن يقول للحاضرين: إني بمقامي هذا لا ينبغي أن أصلي مع شخص كهذا، ولكن لكوني قد أعرضت عن الدنيا وليس لدي هوى في النفس، فقد جئت بل وجلست في الصف الأخير، ولن ألتقي أشخاصا من هذا القبيل في الصف الأول من صلاة الجماعة.
ولا يكتفي الشيطان بالإمام والمأموم، بل يأخذ بزمام بعض المصلين المنفردين عن الجماعة،
فيقوده من السوق أو المنزل بدلال وتبختر إلى زاوية في المسجد، حيث يفرش سجادته منفردا، ويطيل السجود والركوع والأذكار الطويلة. هذا الإنسان يضمر في باطنه كلمة للناس هي: إنني متدين ومحتاط إلى درجة أترك صلاة الجماعة لئلا أبتلي بإمام غير عادل. هذا الإنسان فضلا عن أنه معجب بنفسه ومرائي، فإنه لا يعرف المسائل الشرعية أيضا، وذلك لأن مرجع تقليد هذا الشخص قد لا يشترط أكثر من مجرد حسن الظاهر في صحة الاقتداء، ولكن عمله هذا ليس من هذا الباب، بل من أجل الرياء أمام الناس، ولأجل الحصول على المكانة والمنزلة في القلوب. وهكذا سائر أعمالنا، فهي تحت تصرف الشيطان الملعون الذي ينزل في كل قلب كدرا ملوثا، ويحرق الأعمال الظاهرة والباطنة، ويجعلنا من أهل النار عن طريق الأعمال الحسنة.
ثم يجدد الإمام قدس سره الدعوة إلى الإخلاص بالقول:
إذن أيها العزيز، كن دقيقا في أعمالك، وحاسب نفسك في كل عمل، واستنطقها عن الدافع في الأعمال الخيرة والأمور الشريفة، فما الذي يدفعها إلى السؤال عن مسائل صلاة الليل أو على ترديد الأذكار؟ هل تريد أن تتفهم أحكام صلاة الليل وتعلمها قربة إلى الله، أو تريد أن توحي إلى الناس بأنك من أهل صلاة الليل؟ لماذا تريد أن تخبر الناس بأي أسلوب كان عن الزيارة للمشاهد المشرفة، وحتى عن عدد الزيارات؟ لماذا لا ترضى ألا يطلع أحد على الصدقات التي تعطيها في الخفاء وتحاول أن تتحدث عنها ليطلع عليها الناس؟ إذا كان ذلك لله وتريد أن يتأسى به الناس باعتبار أن الدال على الخير كفاعله، فإن إظهاره حسن، واشكر الله على هذا الضمير النقي والقلب الطاهر.
ولكن ليكن الإنسان حذرا في المناظرة والجدال مع النفس، وألا ينخدع بمكرها وإظهارها له العمل المرائي بصورة عمل مقدس، فإن لم يكن لله فتركه أولى، لأن هذا من طلب السمعة، وهو من شجرة الرياء الملعونة، ولن يقبل الله المنان عمله، بل يأمر بإلقائه في سجين. ويجب علينا أن نستعيذ بالله تعالى من شر مكائد النفس، فإن مكائدها خفية جدا.
ولكننا نعلم إجمالا أن أعمالنا ليست خالصة لله، وإلا فإذا كنا عبادا لله مخلصين، فلماذا تكون للشيطان علينا هذه السيطرة وبهذا القدر، مع أنه أعطى لربه عهدا أن ليس له سلطان على عباد الله المخلصين، وأنه لا يمد يده إلى ساحتهم المقدسة؟ وعلى حد قول شيخنا الكبير دام ظله، فإن الشيطان كلب أعتاب الحضرة الإلهية، فلا ينبح في وجه من كانت له معرفة بالله ولن يؤذيه، وكلب الدار لا يطارد معارف صاحب الدار، ولكن الشيطان لا يسمح بالدخول لمن ليست له معرفة بصاحب الدار. إذا رأيت أن للشيطان شأنا معك وسيطرة عليك، فاعلم أن أعمالك غير خالصة، وأنها ليست لله تعالى. وإذا كنت مخلصا، فلماذا لا تجري ينابيع الحكمة من قلبك على لسانك، مع أنك تعمل 40 سنة قربة إلى الله حسب تصورك، في حين أنه ورد في الحديث الشريف عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلص عبد لله عز وجل 40 صباحا إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.
إذن فاعلم أن أعمالنا غير خالصة لله، ولكننا لا ندري، وها هنا الداء الذي لا دواء له.
ويل لأهل الطاعة والعبادة والعلم والديانة، الذين عندما يفتحون أبصارهم ويقيم سلطان الآخرة قدرته، يرون أنفسهم من أهل كبائر المعاصي، بل وأسوأ من أهل الكفر والشرك، بحيث أن صحيفة أعمالهم تكون أشد سوادا من صحائف الكفار والمشركين. الويل لمن يدخل بصلاته وطاعته جهنم، الويل لمن تكون صورة صدقته وزكاته وصلاته أبشع مما يمكن تصوره. أيها المسكين المرائي، أنت مشرك، وأما العاصي فموحد. إن الله يرحم بفضله العاصي إن شاء، لكنه يقول إنه لن يرحم المشرك إذا رحل من الدنيا بدون توبة.